إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب جامع أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، من سورة النساء. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. المجاهدي قال: حدثنا أبو عياش الزراقي قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال المشركون: قد كانوا على حال لو كنا أصبنا منهم غرة. قالوا: تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم. قال: وهي العصر. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات بين الأولى والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، وذكر صلاة الخوف. وعن كلمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي المشركين بعسفان، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه، قال بعضهم لبعض: كان هذا فرصة لكم، لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم. فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فيها. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية. وأعلم ما ائتمر به المشركون، وذكر صلاة الخوف. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف: وكان جريحا. قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. قال الواحدي: أنزلت كلها في قصة واحدة، وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرع أحد بني ظفر بن الحارث، سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده، وحلف لهم: والله ما أخذها وما له به من علم. فقال أصحاب الدرع: بلى والله، قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق، فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه. فقال: دفعها إلي طعمة بن أبيرع، وشهد له ناس من اليهود على ذلك. فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموه في ذلك فسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا، وافتضح وبرئ اليهودي. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وكان هواه معهم أن يعاقب اليهودي، حتى أنزل الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الآية كلها. وهذا قول جماعة من المفسرين. وعن محمد بن إسحاق عن عاصم وعن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرع، بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل. وقال ابن الأبيرخي قالها. قال: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدم ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشروبة وأخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم قال وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق فوالله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمر في ذلك فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير ابن عروة فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان فلم يلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما بني أبيرق واستغفر الله أي مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إلى قوله غفورا رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا قولهم للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فلما نزل القرآن أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسي أو عشي في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحا فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير وعن محمود بن لبيد قال عدا بشير بن الحارث على علية رفاعة بن زيد عمي قتادة بن النعمان فنقبها من ظهرها وأخذ طعاما له ودرعين بأداتهما فأتى قتادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فدعا بشيرا فسأله فأنكر ورمى بذلك لبيد بن سهل رجلا من أهل الدار لا حسب ونسب فنزل القرآن بتكذيب بشير وبراءة لبيد إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الآيات فلما نزل القرآن في بشير وعثر عليه هرب إلى مكة مرتدا فنزل على سلافة بنت سعد فجعل يقع في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين فنزل فيه ومن يشاقق الرسول الآية وهجاه حسان بن ثابت حتى رجع وكان ذلك في شهر ربيع سنة 40 من الهجرة.
نعم وهنا نحتاج إلى التثبت من الأسانيد وليس في هذه الأسانيد شيء يصح مطلقا ولا يصح نسبة مثل هذه القصص إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما تروى رواية هكذا دون إثبات لها والضافطة هي الحمولة من البعير يحملها المكارون يعني الذين يكرون ويتاجرون والدرمك هو الدقيق اسم للدقيق المطحون طحنا جيدا فلا يصح في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثلها رواية محمود بن لبيد الأخيرة هذه لأنها دلت على أن هؤلاء أرادوا الكذب والاحتيال ففضحهم الله جل وعلا بالقرآن. نعم.
قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال: جلس أهل الكتاب أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الأديان، كل صنف يقول لصاحبه نحن خير منكم، فنزلت هذه الآية. وقال مسروق وقتادة: احتج المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نحن أهدى منكم، نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى بالله، نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وبقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، الآيتين. وعن ابن عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لا يدخل الجنة غيرنا. وقالت قريش: إنا لا نبعث. فأنزل الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وعن مسروق قال: لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء، فنزلت هذه الآية: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
نعم، يعني هذا هو المعيار عند الله تبارك وتعالى: الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله جل وعلا. فمن كان كذلك فهذا من الناجين، فقد ينتسب العبد إلى الإسلام ولا يكون من المسلمين والعياذ بالله. فأولى به الذي ينتسب اليهودية والنصرانية وإلى الآلهة من المشركين وأمثالهم. نعم.
قوله تعالى: ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله عن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، لما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: ليطعامه الطعام يا محمد. وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة: دخل إبراهيم منزله فجاءه ملك الموت في صورة شاب لا يعرفه، قال له إبراهيم: بإذن من دخلت؟ فقال: بإذن رب المنزل. فعرفه إبراهيم عليه السلام، فقال له ملك الموت: إن ربك اتخذ من عباده خليلا. قال إبراهيم: ومن ذلك؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خادما له حتى أموت. قال: فإنه أنت. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أصاب الناس
لاحظ سلامة الصدر، ليس عنده حسد، إنما يريد مرض الله جل وعلا، إنما توجهت ركائب الحق كان فيها، إن كان خادما أو كان رئيسا فيها أو كان في أي مكان فيها، المهم أن يكون في ركاب الحق. نعم.
وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أصاب الناس سنة جهدوا فيها، فحشروا إلى باب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلبون الطعام، وكانت الميرة له كل سنة من صديق له بمصر، فبعث غلمانه بالإبل إلى مصر يسأله الميرة، فقال خليله: لو كان إبراهيم إنما يريد لنفسه احتملنا ذلك له، وقد دخل علينا ما دخل على الناس من الشدة. فرجع رسل إبراهيم فمروا ببطحاء فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى الناس أنا قد جئنا بالميرة، إنا نستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة. فملأوا تلك الغرائر رملا، ثم إنهم أتوا إبراهيم عليه السلام وسارة نائمة، فعلموه ذلك، فاهتم إبراهيم عليه السلام بمكان الناس فغلبته عيناه فنام، واستيقظت سارة فقامت إلى
سارة بالتخفيف
واستيقظت سارة فقامت إلى تلك الغرائر ففتقتها، فإذا هو دقيق أجود حوار يكون. فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس، واستيقظ إبراهيم عليه السلام فوجد ريح الطعام، فقال: يا سارة، من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري. فقال: بل من عند خليل الله، لا من عند خليل المصري. فيومئذ اتخذ الله إبراهيم خليلا.
الله أكبر.
وعن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإنه لم يكن نبي إلا وله خليل، ألا وإن خليلي أبو بكر.
هذه الرواية فيها شذوذ، الصحيح الذي في الصحيحين، ولكن قال: ولكن أخوة الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو كنت متخذا من أحد الخليل اتخذت أبا بكر خليلا. نعم.
عن مسلمة قال: حدثني زيد بن واقد عن القاسم بن مخيمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذ الله إبراهيم خليلا وموسى نجيا، واتخذني حبيبا، ثم قال: وعزتي لأوثرن حبيبي على خليه ونجيه.
هذا لا يصح. نعم.
قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل
ولا تعلق له كل هذا بسبب النزول. نعم.
وعن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيزيد لها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره
مثل ما يعطيها
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسط
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسط لهن ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
نعم لاحظ بيان الآية كيف ربطت بين الموضع الأول والموضع الثاني وبينت الموضع الثاني بالموضع الأول. هذا معنى نحن أحق بهذا منكم. هذا مقام الصحابة رضي الله عنهم إفهام الناس مواضع التنزيل ومعاني التشريع. نعم.
وعن السدي قال كان لجابر من تعم دميمة لها مان ورثته عن أبيها وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت. قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وعن الزهري
هذا متفق عليه. نعم.
وعن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد ابن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا وإما غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكفه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة إن أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها وراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت نزلت هذه الآية والصلح خير في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت له أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقر عنده ولا يقسم لها. وعن سعيد بن جبير قال جاءت امرأة حين نزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت إني أريد أن تقسم لي من نفقتك وقد كانت رضيت أن يدعها فلا يطلقها ولا يأتيها. فأنزل الله تعالى وأحضرت الأنفس الشح. وعن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني وأجعل يومي لعائشة واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز كأنه من قول ابن عباس. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وعن السدي قال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا أصل في جواز زواج المسيار فالمرأة تتنازع عن حقها بطوعها لا كرها، فلا حرج في ذلك. إن تنازلت عن المبيت أو تنازلت عن النفقة أو تنازلت عن السكنة، هذا كله من حقها أن تفعله، لا حرج أن ترضى بذلك لزوجها وأن تزوجها على ذلك. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. وعن السدي قال: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم: اختصم إليه غني وفقير، وكان ضلعه مع الفقير، رأى أن الفقير لا يظلم الغني، فأبى الله تعالى إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، حتى بلغ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله،
يعني عليك أن تحكم بالبينة على كل حال ولا تضع الاحتمالات وإن كانت أغلبية، بل على العبد أن يحكم بما يقع بين يديه من الخصومة، لا تقول كيف فلان يظلم فلان، هذا فقير وهذا غني، كيف فلان يسرق فلان، هذا غني وهذا فقير، ما حاجة الغني أن يسرق من هذا المسكين، وماذا عسى سيسرق منه؟ يعني هذا بعيد من مجلس الخصومة والحكم، تستمع للجميع بتجرد عن أوصافهم الأخرى. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد بن كعب وثعلبة بن قيس وجماعة من مؤمني أهل الكتاب، قالوا: يا رسول الله، إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
أي لم يقبل منهم، لا نفرق بين أحد الرسل، كله لا نفرق لا بين الكتب ولا بين الرسل، نؤمن بالجميع ونتبع من أمرنا باتباعه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حظنا من الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب لعلها المحزنة بل المبكية، أن امرأة تعلم البنات فيما يسمى بالمطارس، هذه المدارس، فسألتها تلميذة تقول لها للمعلمة: يعني هنا تكرار آمنوا آمنوا، يعني البنت تظن أنك خطأ يعني أو كذا، للأسف المدرسة أقرتها على ذلك، قالت لعله خطأ في النسخ، لاحظ. وهذه معلمة تعلم البنات دين الله جل وعلا، نسأل الله العفو والعافية، احفظوا أبناءكم. نعم.
قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال مجاهد: إن ضيفا تضيف قوما فأساءوا قراه فاشتكاهم، فنزلت هذه الآية رخصة في أن يشكوا. قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قال الواحدي: نزلت في اليهود، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء غير هذا، لما لا أدري ماذا لم يذكره هنا، لعله في كتاب آخر: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي إلا من قوبل بمثل ذلك، جزاء سيئة مثلها، فجاز له أن يرد عليه. نعم.
قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قال الواحدي: نزلت في اليهود، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتى به موسى، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك، فأنزل الله تعالى: يسألك أهل الكتاب إلى قوله بهتانا عظيما. فجثى رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئا، فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية،
يعني من سورة الأنعام. وكذلك قال جل وعلا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحراني تظاهر، يعني لم ينفعكم الكتاب المجتمع الذي أتاكم والكتاب الذي نزل مفرقا حسب الوقائع والنوازل، لا هذا ولا ذا، أنتم لا تريدون الإيمان أصلا، ولهذا هذا كان أصدق منهم، أصرح في كفره ومبتغاه، فقال: لا نؤمن لا بتوراة ولا بقرآن ولا شيء مطلقا، وأن الله تعالى ما أنزل على بشر من شيء، فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. نعم. يعني كيف تقولون هذا والله تعالى يخلق الخلق يعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدونه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا؟ يأمركم بالعبادة ثم لا يبين لكم ما هي العبادة ولا كيف تعبدون وما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي، فالله جل وعلا قال هؤلاء ما يعرفون يعني قدر الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. نعم.
قوله تعالى إنا قد أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، عن ابن عباس قال قال عدي بن زيد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من بعد موسى فأنزل الله الآية. قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه، قال الكلبي إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سألنا عنك اليهود فزعموا أنهم لا يعرفونك فأتنا بمن يشهد لك أن الله بعثك إلينا رسولا، فنزلت هذه الآية لكن الله يشهد. وعن ابن عباس قال دخل جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله، فقالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله تعالى لكن الله يشهد.
الله أكبر.
قوله تعالى يا أهل
وكفى بالله شهيدا. نعم.
قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال الواحدين نزلت في طوائف من النصارى حين قالوا عيسى ابن الله، فأنزل الله تعالى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الآية. قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، قال الكلبي إن وفد نجران قالوا يا محمد تعيب صاحبنا، قال ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى، قال وأي شيء أقول فيه؟ قالوا تقول إنه عبد الله ورسوله، فقال لهم إنه ليس بعال لعيسى أن يكون عبدا لله.
الله أكبر.
قالوا بلى، فنزلت لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الآية.
الله أكبر.
قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بثلث؟ قال أحسن، قلت الشطرة، قال أحسن، ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن ثلثين. قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وعن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة، فأنزل الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها. عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله
كيف يورث الكلالة،
كيف يورث الكلالة، فأنزل الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها. عن محمد بن المنكدر،
وأرجح شيء في الكلالة هو الذي لا وارث له من العصبة. نعم.
وعن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وعن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال ذكروا هذه الآية وآخر آية من سورة النساء نزلت آخر القرآن سورة المائدة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قال ابن عباس نزلت في الحطين واسمه شريح بن ضبيع الكندي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمامة إلى المدينة فخلف خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو الناس؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال حسن إلا أن لي أمراء لا نقطع أمرا دونهم ولعلي أسلم آتي بهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان، ثم خرج من عنده، فلما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر
ومن رجل مسلم.
فمر بسرح المدينة فاستاقه فطلبوه فعجزوا عنه، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة فقال لأصحابه هذا الحطيم وأصحابه، وكان قد قلد ما نهب من سرح المدينة وأهداه إلى الكعبة. فلما توجهوا في طلبه أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يريد ما أشعر لله وإن كانوا على غير دين الإسلام. وقال زيد بن أسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي ولا تعتدوا على هؤلاء العمال إن صدكم أصحابهم. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، عن عبد الله بن جبلة بن حبان بن أبجر عن أبيه عن جده حبان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة، فأنزل تحريم الميتة فأكفأت فأكفأت القدرة. قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال الواحدي: نزلت هذه الآية يوم الجمعة، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة 10، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفات على ناقته العباء. عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. عن عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وعنده يهودي فقال: لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة.
أصل خبر في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه.
قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقال الناس: يا رسول الله، ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهي: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال الواحدي وذكر المفسرون شرح هذه القصة قالوا: قال أبو رافع: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه فأذن له فلم يدخل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أذن لك يا رسول الله، فقال: أجل يا رسول الله، ولكننا لا ندخل بيتا فيه صور ولا كذب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جر، قال أبو رافع: فأمرني ألا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلته، حتى بلغت العوالي فإذا امرأة عندها كلب يحرسها فرحمتها فتركته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني بقتله، فرجعت إلى الكلب فقتلته. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب جاء ناس فقالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي تقتلها؟ فسكت رسول الله صلى الله
التي تقتلها
التي تقتلها فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها، وأمر بقتل الكلب العقور وما يضر ويؤذي، ودفع القتل عما سواهما وما لا ضرر فيه.
نعم، والكلب الأسود كذلك البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد هذا شيطان يقتل أيضا. وهذه من الورطات التي لا مخرج منها عند أهل التصاوير، أن الصورة مهما سميتها ومهما أعطيتها من أحكام إلا الملائكة لن تدخل بيتا فيه بصورة ولا كلب. نعم.
وقال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في علي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين، وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيل، وذلك أنهما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزات، وإن كلاب آل ذريح وآل جويرية تأخذ البقر والحمر والضباء والضبة، فمنه ما يدرك ذكاته ومنه ما يقتل فلا يدرك ذكاته، وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح، وما علمتم من الجوارح، يعني وصيد ما علمتم من الجوارح، وهي الكواسب من الكلاب وسباع الطير.
نعم، منها الباز كذلك. وجاءت الأحاديث في بيان ما يحل من ذلك، إذا أمسك على نفسه فلا يجوز أن تأكل، وإذا أمسك عليك المعلم فكل. نعم.
وعن إكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم بن علي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم الآية. وعن محمد بن كعب القرظي قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قالوا يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة فنزلت. وعن الشعبي أن علي بن حاتم الطائي قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب فلم يدري ما يقول حتى نزلت هذه الآية تعلمونهن مما علمكم الله. قوله تعالى من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا
المحصنات
من المؤمنات والمحصنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن ناسا من المسلمين قالوا كيف نتزوج نساءهم يعني نساء أهل الكتاب وهم على غير ديننا فأنزل الله عز ذكره ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين فأحل الله تزويجهن على علم.
نعم وهذا عام في كل أهل الكتاب إلى زماننا هذا. بعض الناس يقول لا هم عندهم الآن الشركيات نقول لم يزالوا مشركين لم يزالوا كفار القرآن صريح في ذلك فطالما أنه انتسب إلى أهل الكتاب فإنه يحل التزوج منهم. نعم
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصلح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية
في جواز تأديب الرجل ابنته وإن كانت تحت زوجها. نعم
فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. وعن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على التماسه فقال لي أبو بكر بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس فأنزل الله الرخصة في التيمم فقال أبو بكر إنك لمباركة. قال السيوطي تنبيهان الأول ساق البخاري هذا الحديث من رواية عمرو بن الحارث وفيه التصريح بأن آية التيمم المذكورة في رواية غيره وهي آية المائدة وأكثر الرواة قالوا فنزلت آية التيمم ولم يبينوها. وقد قال ابن عبد البر هذه معضلة ما وجدت لدائها دواء لأن لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. وقد قال ابن بطال هي آية النساء ووجهه بأن آية النساء بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر للوضوء بها فيتجه تخصيصها بآية التيمم. وأورد الواحدي هذا الحديث في أسباب النزول عند ذكر آية النساء أيضا ولا شك أن الذي مال إليه البخاري من أنها آية المائدة هو الصواب للتصريح بها في الطريق المذكور. الثاني دل الحديث على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول الآية ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع. قال ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاحد أو معاند. قال والحكمة في نزول آية الوضوء ما تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل. وقال غيره يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة. قلت الأول أصوب فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة والآية مدنية
وهذا أرجح. نعم
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من محاربة يقال له غورث بن الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب ألا أقتل لكم محمدا
ألا أقتل, ألا أقتل
ألا أقتل لكم محمدا قالوا نعم وكيف تقتله قال أفتك به قال فأقبل
قال إيش قال أفتك به
قال أفتك به قال فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسيفه في حجره فقال يا محمد انظر إلى سيفك هذا قال نعم فأخذه فاستله ثم جعل يهزه ويهم به فكبته الله عز وجل ثم قال يا محمد ما تخافني قال لا قال ألا تخافني وفي يدي السيف قال يمنعني
وفي يدي السيف
وفي يدي السيف قال يمنعني الله منك. ثم أغمد السيف ورده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. وعن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاء فنزل تحت شجرة.
فإن قيل الآية جاءت بالسياق العام يعني بسياق الجمعي أن يبسطوا إليهم نقول وأي مصيبة للأمة بعد نبيها أعظم، إذا قتل الأمة كلها ستصاب وتبتلى. نعم.
وعن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاء فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبين نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صمتا قال من يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا صح متفق عليه والأول أيضا جيد. نعم.
وقال مجاهد والكلبي وعكرمة قتل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من بني سليم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهما موادعة فجاء قومهما يطلبون الدية فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم أجمعين فدخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهما فقالوا نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي
حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا
فجلس هو وأصحابه فجاء بعضهم إلى بعض وقالوا إنكم لم تجدوا محمدا أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه فقال عمر بن جحاش ابن جحاش ابن كعب أنا فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن قتادة قال ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة فأراد بنو ثعلبة وبنو محارم أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه الأعرابي عن الذي جاءه وهو نائم في بعض المنازل فأخذ سلاحه وقال من يحول بيني وبينك فقال الله فشام السيف ولم يعاقبه. قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا عن حكيمة قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال أيكم أعلم فأشاروا إلى ابن سوريا فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور وناشده بالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل فقال إنه لما كثر فينا جلدنا 100 وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب إلى قوله الصراط المستقيم. قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه عن ابن عباس قال أتى رسول الله
الأفكل فسر وقال الرعدة نعم
عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن قصي وبحر بن عمر وشاس بن علي فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله تعالى وقالت اليهود والنصارى الآية. قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم عن ابن عباس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه فأبوا عليه فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته فقال رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم الآية.
قوم بهت. نعم اللهم استعان.
قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله عن قتادة عن أنس أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
من عكل وعرينة
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا أهل طرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذودة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأودي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، فتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية. وعن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في العرانيين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. الحديث قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال الكلبي: نزلت في طعمة بن أبير سارق الدروع سارق الدرع، وقد مضت قصته. وعن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله، إن هذه المرأة سرقتنا. قال قومها: فنحن نفديها، يعني أهلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها. فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال: اقطعوا يدها. قال: فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، إلى آخر الآية.
أصلح في الصحيحين. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. هي المخزومية نفسه، هنا نفس المخزومية التي كانت تستعير متاعه وتجحده، فأمر بها فقطعت.